أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا عن الشيعة الرافضة وعن الأحداث التي حدثت في مصر من خلالهم ومن خلال المنتسبين لهذا الفكر ولهذا المعتقد الخاطئ والمنحل والمنحرف في الأيام الماضية في مصرنا الحبيبة، اللي بندعو ربنا دايما ونقولها دايما ونقررها ان ربنا نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام تكلمنا عن الهدف من الحلقة وحقيقة الشيعة، ثم تحدثنا وتكلمنا عن القرآن وموقف الشيعة الرافضة منه، ثم بعد ذلك تكلمنا وقلنا سؤال ربما يعني أتى على يعني أذهان البعض من حضراتكم، لماذا هذه الحلقات في الذات بعدما تكلمنا عن القرآن وموقفه من القرآن واستمعنا لبعض أئمتهم وعلمائهم وما يقولونه من خلال القرآن الكريم ومن خلال تحريفهم للقرآن الكريم، من خلال التحريف، من خلال التبديل، من خلال يعني الإتيان بكلمات ليست موجودة في القرآن الكريم. ونقول دائما ونعلن بأننا نتكلم دائما من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية، من خلال بيان الحق بالأدلة الصحيحة من القرآن الكريم والثابت الصحيح من السنة النبوية المطهرة. وتكلمنا ونذكر دائما من حينما نتكلم عنهم نذكر نصوصهم ونأتي بكتبهم المعروفة والمعتمدة عندهم والمشهورة عندهم والمراجع عندهم، نتكلم سواء من خلال فضيلة الشيخ أحمد جلال حينما يتكلم عن القرآن يأتي من خلال النصوص الموجودة في كتبهم، حينما نتكلم عن أشياء عديدة ومنوعة الدكتور شهاب يأتي من خلال كتبهم ونصوصهم. حننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى تكفير الشيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
جناية الشيعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
جناية الشيعة على سنة النبي وتكفير الشيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. موقف الشيعة وقعوا في الطعن والتكفير والسب واللعن للصحابة رضي الله عنهم وقذفوهم بأشنع التهم وأفظعها. حنتكلم دكتور فضيلة الشيخ أحمد، حبدأ معاك يعني من خلال تكفير الشيعة لأصحاب النبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، زي ما أصلت في البداية في مسألة القرآن، وقبل ما أتكلم عن عقائد الرافضة أنا حبيت في البداية أذكر عقيدة أهل السنة في شأن القرآن. أحب أيضا أن أنا من البداية قبل ما أتكلم عن الصحابة وتكفير الشيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رواياتهم ومن خلال كتبهم، عايز من البداية أذكر يعني قدر الصحابة ومكانة الصحابة عندنا من خلال القرآن والسنة. القرآن ربنا سبحانه وتعالى شهد فيه للصحابة بأنه قد رضي عنهم، طهر الله تبارك وتعالى وزكى نفوسهم وقلوبهم وأعمالهم. الله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. القرآن فيه شهادة واضحة جدا 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 أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمنوا به وماتوا على ذلك هم من أهل الجنة. سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة. يبقى إذن هذه الآيات الله يزكي فيها قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف إلى آخر الآيات. إذن قال الله كذلك جعلناكم أمة وسطة، كل دي آيات. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إيه كل الآيات دي؟ عشرات الآيات. ربنا سبحانه وتعالى خاطب الصحابة في القرآن بأكثر من 90 مرة بلفظ الإيمان دون مؤمنين.
يبقى إذن أنا النهاردة لما أجد أن ربنا بيقول في القرآن أكثر من 90 مرة دول مؤمنين، وأفاجئ أن في إنسان بيقول إن دول كافرين، يعني سبحان الله. هذا هو ما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم. أما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن يحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعند أحمد في رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ فيقول: أنا وأصحابي. قيل: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الذين على الأثر. قيل: ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما عند الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي لما صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مفتوحة. سبحان الله. كل الآيات دي وكل الأحاديث دي ده دفع علماء المسلمين إن بالإجماع يقولون بعدالة الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن إذا كان ده ما قاله الله في شأنهم،
نعم،
وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة رضوان الله عليهم، فكما قلت لك من البداية صدم لهم، دول الناس عايزين يسقطوا الدين. فعشان يسقطوا الدين لازم من البداية يطعن في الناقل، لأنه إذا طعن في الناقل أوشك أن يبطل المنقول والقرآن والسنة. فكانت النتيجة الطبيعية جدا أن الشيعة أو الرافضة بمجرد ما يبدأوا أن هم يطعنوا في الدين هيجيبوا الصحابة رضوان الله عليهم ويبدأوا أن هم يسقطوهم ويطعنوا فيهم. طب يا ترى قالوا إيه عن الصحابة؟ أول حاجة قالوا أن الصحابة دول كفرة وارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
تعالوا نوضح بعد ما نسمع هم بيتكلموا وبيقولوا ايه عن الصحابه.
جميل.
نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام.
واخرج البخاري في الجزء الثالث من صحيحه الصفحه 46 في حديث ابي قتاده الانصاري قال: وانهزم المسلمون يوم حنين وانهزمت معهم. يقول: انا هم انهزمت معهم، بس حينما انهزمت شفت واحد سابقنا كلنا، من هو؟ وانهزمت معهم فاذا عمر بن الخطاب في الناس. عجيب، هذا متى لاحق يعني قبلنا كلنا راح وصل وانهزم. انهزم المسلمون يوم حنين وانهزمت معهم فإلى عمر بن الخطاب في الناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ صاير؟ قال: أمر الله. لماذا انهزمت يا عمر؟ لماذا انهزمت؟ قال: بعد أمر الله، بعد شو نسوي؟ بيد الله، خيبة أمك. وعلي عليه السلام كان ثابتا في أحد وحنين ولم يفر، الوحيد الذي لم يفر، مع أن المشركين والأعداء احتوشوه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جانب، الوحيد الذي لم يفر باتفاق الخاص والعام. هنا ملاحظة، قال الله تعالى في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فعلى هذا وما دام ثبت عند الجميع عندنا وعند محبي أبي بكر وعمر أن أبا بكر وعمر فروا وولوا الأدبار، بعد شيء واضح. فإذا بمقتضى هذه الآية الكريمة وعلى هذه الآية الكريمة باءوا بغضب من الله، يعني الله غضب عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. خلاص، فليش أنتم زعلانين وغضبانين على أنه نحن نلعن عمر ونذم عمر؟ هذا مغضوب عليه من الله، مغضوب عليه بعد، خلاص باعترافكم، يعني على حسب القواعد الشرعية التي تقرونها أنتم في فقهكم. معلوم هذا عند جميع المسلمين أنه الفرار من الزحف من أشد المحرمات، وهو على حد الشرك بالله، حتى أنه ليس له توبة، حتى أنه ليس له توبة، هكذا ينقلون. فإذا عمر إذن هو في النار بلا شك، مو في الجنة، فكيف تقولون أنه من العشرة المبشرة؟ وليش غضبانين من الشيعة في أنهم يعادون عمر بن الخطاب؟ يطبقون الآية.
قال إن الرجل لا يحرك لا يهجر، بينما الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هي هاي خطوات الشيطان لإجابة فلان، وصلت الحكم إلى معاوية وإلى يزيد وإلى مروان وإلى وإلى، وتاليها وصل إلى نتنياهو. مجيء نتنياهو اليوم إلى السلطة ومجيء باراك وادي أوباما وجورج بوش وهذول كلها نتيجة أنه علي بن أبي طالب ضاقه. ولو أن أهل القرى آمنوا لو كانوا يقبلون بولاية علي بن أبي طالب، ها كان كل الأمور مشت، لا حروب لا فتن لا عداوات لا حقد لا حسد لا نزاع، كان الله الخير والبركة، كان جيوش الإسلام احتلوا الشرق والغرب، كان فرنسا وبريطانيا وألمانيا والمشرق والمغرب والهند والصين واليابان كلهم دخلوا في دين الإسلام تحت ولاية أشعث لا إله.
كلام خطير مشاهدينا الكرام عن موقف الشيعة الرافضة من الصحابة رضوان الله عليهم، كلام يحتاج إلى تعليق في الدشرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش جديد، لأن طبعا كتبهم طفحت بهذا، يعني اللي احنا شفناه الآن هو شيء يسير جدا من أشياء كثيرة جدا موجودة في كتب القوم، كتبهم اللي طفحت بالكفر والتكفير للصحابة رضوان الله عليهم. من البداية عايز أقول من البداية إن في شيء عند الشيعة اسمه الولاية، الولاية دي الذي لا يؤمن بها فهو كافر، ده اللي قاله الصدوق في الاعتقادات صفحة 103. واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعدي كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. وقال المفيد اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة فهو كافر ضال مستحق الخلود في النار، كافر ضال مستحق الخلود في النار. والمامقاني في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 208 بيقول وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن 12، جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من يكن 12، ده اللي خلاهم صبوا الكلام ده كله على الصحابة رضوان الله عليهم، وخدوا شوية مسالك كده مع الصحابة تعالوا ندرسهم مع بعض. المسلك الأول المسلك الذي يقول بتكفير الصحابة رضوان الله عليهم، الكل كافر والكل مستحق للنار يوم القيامة. نشوف الكلام ده من خلال كتب القوم. ذكر الكليني في الكافي عن أبي جعفر أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، كل الناس كل الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. والباقر أيضا قال هذا الكلام، كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. الإمام التستري إمامهم بيقول كما جاء موسى للهداية وهدى خلقا كثيرا من بني إسرائيل ثم ارتدوا بعد ذلك في أيام حياته ولم يبق على الإيمان سوى هارون، كذلك جاء محمد بالهدى إلى الناس فآمن به الناس ثم ارتدوا بعد ذلك، منهم من ارتد في حياته ومنهم من ارتد بعد موته. المامقاني إمامهم بيقول من المعلوم بالضرورة بنص الآيات الكريمة وجود الفساق والمنافقين في الصحابة بل كثرتهم فيهم، يعني المنافقين والفساق في الصحابة كتير جدا. قال وارتدادهم، وارتداد جمع منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد جمع آخر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول هم أسقطوا على طول حكم التكفير على الصحابة رضوان الله عليهم والحكم بردتهم. اثنين، أوجبوا على الناس لعن الصحابة واشتمتهم وسب الصحابة، وده أصل مهم جدا عندهم. يقول رواية يذكرونها عن هشام الأحول، خدوا بالكم شوفوا الرواية أستاذ ملهم، يقول هشام الأحول كنت عند جعفر جعفر الصادق فجاءه خياط بيده قميصان فقال ابن رسول الله جعفر يا ابن رسول الله خطوا أحدهما بكل غرزة وحدت الله،
القميص وانا بعمله لك، كل غرزه بعملها وانا بوحد ربنا سبحانه وتعالى، والثاني بكل غرزه لعنت الابعد ابي بكر وعمر. وقلت ايهما احب لك خذه، فقال احبهما الي من خطه بلعن ابي بكر وعمر. تخيل.
نعم.
تخيل. بل عندنا رواية تانية يعني في قمة الرعب، يعني تخلي الإنسان مننا، بيروي أيضا الحر العاملي بيقول إن أمير المؤمنين كان يطوف بالكعبة فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة، واحد متعلق بأستار الكعبة وهو يصلي على محمد ويسلم على آل محمد، ومر به ثانيا فلم يسلم عليه، فقال يا أمير المؤمنين لما لم تسلم علي بهذه المرة في هذه المرة؟ قال خفت أن أشغلك عن اللعن وهو أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد. يعني لعن أبي بكر وعمر والصحابة أفضل عندهم من الصلاة على محمد وعلى آل محمد، ده كلامهم. بل سبحان الله يعني ادي بعض الامور المهمه جدا عندنا، وياريت الكاميرا تكون معايا كده. ده ادي مسجد من المساجد الخاص بالشيعة، ادي المسجد صوره من داخل المسجد، وادي اليافطه اللي موجوده عندهم، خدوا لكم معانا. ها، اللهم لعن الجبتة يعني ابو بكر، والطاغوت عمر، والنعثل عثمان. وتخيل حضرتك يا استاذ ملهم، ادي كلامهم، اللهم لعن الجبتة والطاغوت والنعثل، لعن الله قاتليك يا فاطمة. الجبت بيقولوا عليه ابو بكر، والطاغوت عمر، والنعثل بيقولوا ان هو عثمان. يبقى اذا انا عندي النهاردة واحد بيسب الصحابة بيكفروا الصحابة رضوان الله عليهم، اثنين بيتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بلعنهم. برضو عندنا روايات اخرى بيذكرونها في من زار قبر الحسين، يقول وفي زيارة قبر الحسين ينبغي عليك أن يقول الزائر لعنة الله على أمة قتلتكم، ولعنة الله على أمة خالفتكم، ولعنة الله على أمة جحدت ولايتكم. وطبعا في نظرهم إن أول من جحد الولاية هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، رضوان الله عليهم أجمعين. وفي رواية عن أبي الحسن أنه كان يقول في وقت كل صلاة يصليها لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان، لعنة الله على فلان، أبو بكر وعمر وعثمان. فقلت جعلت فداك، فداك ولم ذاك؟ قال لجحودهم حقنا وتكذيبهم إيانا. يبقى واحد نركز كده مع بعض زي ما رتبنا أفكارنا في القرآن، نرتب أفكارنا وما بيعملوا إيه مع الصحابة. واحد الحكم بتكفير الصحابة والقول بردتهم.
نعم.
اثنين لعن الصحابة، وعندهم طبعا الدعاء المعروف اللي حضرتك تذكره الان فضيله الشيخ، دعاء صنمي قريش، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر، وطبعا عائشه وحفصه رضي الله عنهما او عنهم اجمعين. يبقى واحد التكفير، اثنين السب واللعن، ثلاثه التعظيم لكل انسان تطاول على الصحابه رضوان الله عليهم. ادي الصوره كمان معانا، ولا يخفى علينا يعني مثلا ممكن لما نبص على الصوره كده ونشوف المقام الكبير الضخم ده نقول ده مسجد كبير يعني في قمه في ايران، ده مسجد ده ولا ايه؟ نفاجئ بعد ذلك حضره ابو لؤلؤه عليه السلام صلوات الله عليه. ده هو قبر ابو لؤلؤه المجوسي قاتل عمر، لما يعظم وهذا القبر يزار الان، ويسمونه شجاع الدين ابو لؤلؤه، شجاع الدين، تعظيم وثناء وغير ذلك، ويحتفلوا في يوم وفاه او مقتل عمر رضي الله عنه. يعني يوم مقتل عمر ده يوم عيد عند الشيعة، يوم عيد يقيمون الاعياد في مقتل الصحابة. طبعا ولا يخفى علينا اللي عمله المجرم الخبيث ياسر الخبيث دون في يوم وفاة ام المؤمنين عائشة تقريبا من سنة. صحيح. لما عمل احتفال كبير جدا وقال ينبغي علينا في يوم هلاك الله سبحانه، يعني اعوذ بالله من كلمة الكفر، في يوم هلاك عائشة ان احنا نحتفل ويكون لنا بالنسبة لنا يوم عيد. طيب الامر الرابع، الامر الرابع بعد تعظيمهم لكل من يقع في الصحابة رضوان الله عليهم، وروايات اللي وردت في الثناء والاجور العظيمة المترتبة على الثناء على طعن الصحابة طبعا كثيرة جدا اكثر من ان تحصى. الامر الرابع عدم قبول روايات الصحابة، لن نقبلها اصلا، وده شيء هيعارج عليه طبعا فضيلة الشيخ في مسألة السنة، ان الرافضة لا يعتبرون ابدا بالاحاديث التي رواها الصحابه رضوان الله عليهم. نسمع ماذا يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه اصل الشيعة واصولها صفحه 79، يقول الشيعة لا يعتبرون السنة الا ما صح من طرق اهل البيت. السنة عندهم هو ما صح من طرق اهل البيت، بالنسبة للطرق بتاعتهم اللي نعرف اللي فيها الكذابين والدجالين واصحاب المذاهب المنحرفة الضالة. قال اما ما يرويه أمثال أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ونظرائهم فليس عند الإمامية مقدار بعوضة.
نعم.
تاني بيقول إيه؟ إحنا نقبل الأحاديث اللي وردت من روايات من طرق أهل البيت، إنما الروايات اللي هتيجي عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو كل ده لا يزن عندنا أصلا جناح بعوضة. يا سلام، أمال أنتوا هتقبلوا إيه؟ يبقى واحد هيقود بردتهم، اثنين هيكفرهم وهيلعنهم، ثلاثة هيسبهم، أربعة هيعظم من وقع فيهم. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ زي ما قلت لحضرتك، كل ده علشان يوصل لحاجة واحدة، هو الطعن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه في كتابه شرح السنة: واعلم أن من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد محمد وقد آذاه في قبره. ما أنا النهاردة أنا كنت في منظرة مع واحد رافضي، فبقول له أنا لا أقتنع بالخميني ده، فقال لي ليه؟ قلت له كل اللي خرجهم ناس يعني ما عندهمش علم وناس جهلاء وناس مطعون في دينهم. قال ما لا تقول هذا الكلام، أنت ما تعرفش أن الطعن في تلمذة الخميني هو طعن في الخميني نفسه. فقلت سبحان الله سبحان الله، يعني تقولون هذا عشان لا تقع شخصية خميني ومهابة الخميني في قلوبكم، وتقولون هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تدرون أن الطعن في الصحابة والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام اللي قاله الإمام مالك. فاعلم أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع ذلك، ولكن قال كان له أصحاب، كان رجل سوء لأنه كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه إيه؟ صالحون. يبقى إذن كل الروايات دي المطلوب منها إيه؟ المطلوب منها أنا عايز أهد الدين ده كله. بعد ما نسقط القرآن نخش بقى على الصحابة، لأن أنا لما أسقط الصحابة يبقى أنا أسقطت القسم الثاني من أصول الدين.
تمام.
ألا وهو السنة، تكفير وطعن واللعن، هذه أخلاق القوم، هذه أخلاق القوم التي عليها يتربون، وأول ما يعلمون النشأة يعلمونهم الرفض والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا يسلم إن شاء
الله. وأختم معلش بجزئية في غاية الأهمية.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على من سب أصحابي. وفي رواية: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن من يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم قال: من طعن فيهم وقعت في هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه شيء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه كافر. ونختم بما قلت الإمام أحمد إمام أهل السنة لما قالوا له واحد بيقع في الصحابة قال: هذا رجل له خبيئة سوء وأنا أتهمه على الإسلام. ده كان الفهم، إنه ما بيبصش، هو بيشتم بس، طب بيشتم ليه؟ أنا أتهمه على الإسلام. هو ده كان فهم الصحابة وفهم العلماء رضوان الله عليهم.
يعني هذا هو موقف الشيعة الرافضة من الصحابة رضوان الله عليهم، وقعوا في الطعن والتكفير والسب والقذف واللعن للصحابة رضوان الله عليهم، وقذفوهم بأشنع التهم وأفظعها، وقد قصدوا من وراء ذلك الطعن في الرسالة والقطح في صاحبها. وحضرتك قلت نماذج عديدة، ويعني منها المقالة العالم الشيعي نعمة الله الجزائري: إن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاه معلق في عرقه وسجوده له في الأنوار النعمانية إلى آخره. وعمر بن الخطاب كان كافرا يبطن الكفر ويظهر الإسلام في الصراط المستقيم. يعني ننتقل دكتور شهاب لموقف الشيعة الرافضة من السنة النبوية المطهرة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
مرحبا أخ ملهم.
أهلا وسهلا، تفضلي.
لو سمحت بالنسبة طبعا أهنيك، يعني أهنيك أنك عدت لمجلس الرحمة وعدت والعود أحمده.
الله يبارك.
كنا يعني نفتقر لأنه نطبق فعلا ما يحدث الآن من ناحية شرعية نفهمه.
نعم.
وأنتوا كنتوا دائما السباقين. بس عندي تعليق بسيط على الموضوع وبعدين بتسيب سؤال. بالنسبة للكتاب اللي مع الأخ مع الدكتور شهاب الدين أبو زهو، لأن هذا الكتاب قرأت بعض منه اللي هو ثم لله ثم للتاريخ.
تمام.
هذا كيف أنه يعني كيف أنه يذكر فيه حينما يصل الأخ إلى درجة عالية آية عظمى عظمى جدا انكشف الحقائق له، طول ما الأخ يعني طول ما هو من عامة الشعب الشيعي لا يعلم شيء، وحينما يصل إلى درجة عالية تنكشف الحقائق. لهذا السبب حينما اكتشف هذا إحسان الموسوي ما تم فجروه حينما فضحهم في هذا الكتاب فجروه وقتلوه. فهو في كتابه يذكر أعتقد أن الشيخ شهاب تعقب هذا الموضوع أنه قال لا نجتمع مع السنة لا في إله واحد ولا في نبي واحد ولا في دين واحد. الذين لا يجتمعون معنا في إله كيف سيحبون الصحابة وكيف يعني سيؤمنون بالصحابة؟ هذا شيء. طبعا المدخل بالنسبة لهم الخميني كان المدخل دائما قضية فلسطينية، قالوا نريد أن نكسب الناس عن طريق الدخول القضية الفلسطينية تحرير القدس، أعلنوها صراحة. فهم كان المدخل منذ الثورة الخمينية المدخل القدس، وهم يعني يكذبون لا يريد تحرير القدس بل هو المدخل على ظهور الفلسطينيين. طبعا بالنسبة هم إذا تمكنوا من مصر لماذا حدث الآن في فترة الثورة؟ وأنه هم أيام مبارك حينما كانت أحداث غزة، أنت تذكر أخ ملعم حينما كان يخرج حسن نصر اللات ويقول نحن مع الشعب ضد مبارك، هو لا يحب الشعب ولا يحب فلسطين، هو يريد تدمير مصر حتى يتمكن منها. ولهذا السبب أوجدوا خلية ووضعوا الحجة أنه حجتنا تحرير غزة، لا هم يريدون مصر لأن مصر هي مصر بصراحة أنا فلسطينية، لكن مصر هي مقدمة الأمة الإسلامية العربية. إن مصر أسلمت ومسكت زمام الأمور بالإسلام ستتبعها كافة الدول، وإن انهارت مصر ستنهار جميعنا أكيد. فهم يريدون البداية مصر، إن لم يتمكنوا من مصر فلم يتمكنوا أي دولة إسلامية، يتمكنوا من مصر كلنا تبعناها. سؤال بس أريد أن أسأل بالنسبة للمعممين يعني للشيخين الفاضلين الدكتورين، طبعا هم بدأها عبد الله بن سبأ هذه الرافضة، وهو طبعا يكذب ويعرف أنه يكذب، لكن هل بالنسبة للمعممين حينما يكذبون ويقولون أنه هذا القرآن محرف وكذا وكذا وكذا، هل مقتنعين في هذا الكلام أم أنهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون ويستخدمون دينة يعني يريدون تدمير المسلمين؟ هل هم يريدون تدمير الديانة الإسلامية بوضع مذهب خاطئ ويعلمون في قرارات أنفسهم أنه خاطئ؟ أم هل يوجد بعض المعممين يعني يعتقدون بفعلا تحريف القرآن وبكذا بكذا هذه الأشياء فعلا؟ أم أنها خطة موضوعة من قبل المعممين؟ أنا أتكلم عن المعممين وليس عامة الشعب. وجزاك الله خير.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لحضرتك. معنا اتصال الأخ عبد الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوان الكريم أستاذ ملهم،
أهلا بحضرتك.
نضر الله وجهك
يا رب الله
وجعل هذه الأعمال في ميزان حضرتك
جميعا يا رب.
ووجه الشكر وخلص العرفان لفضيلة الدكتور الشيخنا أبو زاهو.
الله يبارك. أنا الله قلبه. منورين ما شاء الله.
والله والشيخ أحمد.
اتفضل أستاذ عبد الله.
الله يكرمك. الله يكرمك. والله يا أستاذ ملهم أن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع على ما يحدث الأمة فيما يؤخذ منها وهو دينها الآن. الكل انصرف عن السياسة وسيس نفسه وانصرف عن الدين، وهذا ضعف، وهذا ضعف في دين الله عز وجل. نريد أن نتعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتعرف على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكي عندما يتحدث أحد ويهاجم هؤلاء الأصحار وهؤلاء الأبرار نتعرض له بمعرفة وعلم ويقين وعن دراسة عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحب رسول الله وآل بيت النبي محمد.
جميل.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم الأمة أمر رشد يا رب العالمين. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. عليكم السلام. أستاذ عمر أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله الموضوع بصراحة جميل وربنا يجزكم خير. بس عندي ملحوظة.
اتفضل.
حضرتك الوقت في عندنا بذور في مصر للشيعة.
أي.
متفق معايا؟
تمام.
يعني مثلا عندي في قرية عندي في طريقة كان في ناس راحت إيران ساعة يوم عاشوراء، ناس من مصر وناس عاديين زينا، ودول طريقة، دول ناس أساسا هم مش عارفين هم رايحين يعملوا إيه.
أي.
بس طب احنا دلوقتي عايزين نبدا بالناس اللي هي عندنا دي، يعني الطرق اللي هي موجوده اللي هي متغطيه في الصوفيه نكشفها الاول. يعني نعالج الاول ايه البذور اللي هنا وبعد كده نقاوم اللي جاي من بره.
ايوه تمام.
متفق معايا؟
متفق معاك ربنا.
يعني احنا في هنا الرجل اسد بيقولوا عليه رجل اورام في مصر.
تمام. لا الرسالة وصلت. تمام تمام
ماشي متشكرين.
حاضر شكرا استاذ عمرو.
دكتور القرضاوي بيقول التصوف غير الحقيقي هو بوابة التشيع.
صحيح صحيح.
الصوفية
صحيح.
الصوفية والتشيع هم وجهان لعملة واحدة.
هم يدخلون من باب نشر التشيع من خلال
بالضبط بالضبط.
طيب ام معتز اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ مولف؟
اهلا وسهلا.
احييك واحيي شيوخك واحيي الشيخ شهاب، ربنا يزيده من العلم يا رب.
امين يا رب.
انا عايزه اسال كذا سؤال.
نعم.
عايزه اقول اولا الرجاء وبعدين السؤال.
اتفضلي.
عايزه اقول للشيخ شهاب نصيحه اللي هم المرشحين للرئاسه على انهم بيقولوا نعمل تعاون سياسي مع ايران.
تمام.
اتنين، وضحت دلوقتي خطوره دخول ايران لمصر وايه النيه اللي هي ناويها لمصر.
تمام.
دي حاجه الرجاء. ثاني حاجه عايزه اسال في سؤال حديث بقول ان الفتنه هتفتت مصر تفتيت في كل حاجه، يعني مصر هتتفتت تفتيت من الفتن. ده سؤال حديث، يعني في حديث بيقول كده. السؤال الثاني، هل محاربه بني الاصفر، هل هم الشيعة اللي هنحاربهم في اخر الزمان بني الاصفر، هل هم الشيعة المقصود بيهم؟ السؤال الثالث بقى، ابو جعفر الصادق كان منهجه بيدرس الازهر، هل ما زال يدرس لغايه دلوقتي هذا، وهل هو شيعي ام سني؟
طيب
شكرا.
شكرا جزيلا. معانا الاستاذ محمد، اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا
الكرام.
ربنا يبارك فيك، اتفضل.
الله يبارك فيك يا سيدي. والله يا ريت، يعني المفروض مع بدايه العام الجديد للسنه الجايه ان شاء الله، واخد بالك، يعني ممكن في المناهج التعليميه والمناهج التربويه للاجيال القادمه ان شاء الله، المفروض يعني الطالب او التلميذ يتعرف على يعني مناهج التشيع على اساس انه يكون حذر، ان التشيع ده والشيعة يعتبر عدو ثاني، يعني او عدو اول.
هو يتم دراسة كل هؤلاء، كل هذه الفرق وهذه الملل والنحل في الازهر الشريف.
ايوه، ويطبق على الصفوف الابتدائيه والروضات والحضانات والدنيا كلها، لان ده يعني يعتبر سرطان هيتفشى في الامه كلها.
نعم نعم تمام. ربنا يكرمك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا لك. طب اعود بس للدكتور شهاب ونعود ونستقبل اتصالات مشاهدينا الاحباب في كل مكان ان شاء الله. طيب هل نبدا دكتور شهاب من خلال القران الشيعة وموقفه من السنه، ولا نبدا بالرد على بعض الاسئله اللي وردت الينا؟
والله
نبدا بالرد على بعض الاسئله.
لا انا هبدا من الاول خالص.
من إيه؟
احنا عرضنا مجموعه من المقاطع ولم نرد على بعض الشبهات فيها. فصاروا كأنهم يرمون بشبهات ونحن نرد بقذائف هاون وصواريخ أرض أرض وجو جو وبر بر على شبهاتهم. وده لعلك تتفق معايا وفضيلة الشيخ أحمد، إن كثير من القنوات الآن تعرض مقاطع القنوات الإسلامية وتعرضها على الحاضرين ليردوا عليها، وإذ بهم ينشغلون بقضايا أخرى وينسون الرد على المقاطع، سواء كانت من الليبراليين علمانيين شيوعيين شيعة مش عارف ايه. فأنا سريعا في نقاط لازم أعلى على كم حاجة اتقالت. احنا ردنا طبعا على قولي بتحريف القرآن، على الطعن في الصحابة، لكن في حاجات بعينها. حكاية الحسينيات.
نعم.
يا ترى الحسينيات بقى اللي عملوها، و الحسينيات بتنبني على البكاء واللطم والعويل ولبس السواد في شهر المحرم بمناسبة عاشوراء وشق الجيوب والكلام ده، يا ترى فعلا الشيعة من دينهم كده، ولا ده اختراع من المحدثين أضلوا به الشيعة؟ فاحنا عايزين نبصر عوام الشيعة، وكتير منهم أكيد بيسمعنا ولهم حق علينا ان احنا نقول لهم خدعتكم عمائمكم البيضاء والسوداء. استمع الى التالي.
اتفضل.
انا هجيب برضو بالايه، بالصفحة والجزء من الكتب بتاعتهم. بدعة النياحة واللطم ولبس السواد تحت، ما هي الحسينيات معناها كده، نياحة سويت يعني لطم، عارف، بس مش لطم عادي بقى، لا ده لطم بقى بالجنازير وبالسيوف وبالكلام ده، بيجرحوا نفسهم.
التطبير،
لو في التطبير بقى نطلعهم.
شيء عجاب. ولبس السواد والكلام ده، يا ترى أئمتهم جعفر الصادق والأئمة الكبار عندهم من آل البيت أمرهم بذلك؟ تعال نشوف. هذه بدعة مستحدثة عندهم. عبد الحسين شرف الدين الموسوي داعيتهم ليه كتاب سماه المجالس الفاخرة في مآتم العتم في مآتم العترة الطاهرة. هي لا فاخرة ولا حاجة، هي مطينة بطين صراحة. يعني عمل لهم بقى تراتيب للعزة. حاول فيه كعادته الدفاع عن البدع والخرافات التي يتعبد بها الشيعة ومنها المآتم في الحسينيات اللي عايزين يوردوها لنا في مصر. فعايز يجيب دليل. شوف بقى في جماعة بيزعلوا مني من الكلمة دي بس حاولها المرة دي، من العبط في تناول الأدلة. يقول لك احنا أصل العياط والبكاء والعويل عندنا على الحسين في كل شهر محرم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت عارف سنة النبي؟ انت عارفها أصلا؟ ده انتوا لغيتوها من القاموس. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن إبراهيم مش بكى عليه؟ فاحنا بنبكي على الحسين، اللي هو إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن والكلام ده. فاحنا بنقول له ماشي يا عم حنسلم بالكلام ده، نسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام بكى وده حديث صحيح. طيب كان كل سنة بيمر عليه نفس التاريخ وفاة إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان بيجي يقيم عزاء وأهل المدينة يجتمعوا ويقعدوا يعيطوا ويبكوا معاه؟ ما حصلش. طيب يبقى انت كده ابتدعت على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ده هو بكى يوم ما مات وانتهت القضية. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام بكى ولطم وشق الجيوب ولبس السواد، ولا بكى فقط؟ بكى فقط. يبقى استدلالك بالدليل في غير موضعه. بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الوفاة ولم يتكرر منه في كل عام يماثل تاريخ الوفاة أن يجدد البكاء، وبكى ولم يلطم الخدود أو يشق الجيوب أو يلبس السواد. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله شرب الشيشة والكلام ده في الحسينيات؟ مش عادين يشربوا شيشة في الحسينيات وشي والكلام ده ويوزعه على المعازيم؟ عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيا إما تستدل بالسنة صح يا إما تسكت. وبعد كده بيقول إن ما زالت الأمة بتسير سيرة النبي على الندب والعويل، وأمروا بإقامة الحزن على الحسين جيلا بعد جيل. أي أمة تعني؟ أمة الرافضة في اختراعها للبدع، ولا أمة الإسلام ومنهم الأئمة الأعلام؟ تعال حضرتك خد عندك الدليل من أقوال الأئمة. روى، اسمع ده من الكتب بتاعتهم، روى الصادق، روية ورد في الكتب عندهم عن الصادق، الإمام الصادق اللي هو جعفر الصادق يعني، عن آبائه عليهم السلام في أحاديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله عن الرنة عند المصيبة. يا حسين يا حسين، ده الإمام الصادق اللي بيروي عن آبائه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده موجود في قلب كتب الشيعة في المصادر الرئيسة. نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة اللي هي السويت يعني، وعن الاستماع إليها، لا تعملها ولا تقعد عند اللي بيعملها. فالشيعي آثم لنياحته أو لاستماعه إلى النياحة بنص الدليل عندهم. وأيضا عندهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان يبغضهما الله عز وجل، أعوال عند مصيبة يعني البكاء برضو، وصوت عند نغمة يعني النوح والبكاء. وجاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفون. وجاء عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إياك والنوح على الميت ببلد يكون صوت لك به سلطان. وجاء عن الصادق عليه السلام أنه قال: من ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره. هم قاعدين يعملوا إيه؟ بيضربوا على صدغتهم ويضربوا على أفخاذهم. ده موجود في وسائل الشيعة وبحار الأنوار ومستدرك الوسائل والكافي للكليني والوافي، كل ده بالصفحات والأرقام. أيضا جابوا مسألة لبس السواد وذكروها في قولهم الأول لطم الخدود، قالوا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وده حديث صحيح عندنا في كتب أهل السنة، وهو موجود عندهم في مستدرك الوسائل الجزء واحد صفحة 144. الشيعة بيلبسوا السواد حدادا على الحسين، قال علي رضي الله عنه، والكلام ده موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه، المصدر رقم 2 عندهم، وفي كتاب وسائل الشيعة من لا يحضره الفقيه 11 على 163، وسائل الشيعة 2 على 287. ده في حكاية لبس السواد. اسمع سيدنا علي بيقول لهم ايه؟ لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. وقد سئل الإمام الصادق عن الصلاة في القلنسوة السوداء. عارف العمة السوداء اللي هناك؟ ما هناك عمة سوداء وعمة بيضة. عارف الفرق بينهم ايه؟
ماذا؟
ما تصلى على النبي بقى
صلى الله عليه وسلم.
أقول لك الفرق بينهم. اللي بيلبس العمة البيضة معناها انه من آل البيت، واللي بيلبس العمة السوداء هو شيعي لكن مش من آل البيت، او العكس. انا ناسي بقى، ده تفريقات عجيبة. تعال نشوف بيصلوا في العمم السوداء ولا لا، بيصلوا فيها. اسمع الكلام ده موجود عندهم وحجيب لك النص. سئل الإمام الصادق جعفر الصادق عن الصلاة في العمامة السوداء فقال لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. ده موجود فين؟ في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 1 صفحة 162، وفي كتاب وسائل الشيعة جزء 2 صفحة 281. كفاية عليهم كده. يبقى الحسينيات ديا عمل شيعي محترم ولا بدعة وإثم وحرام وفعل فرعون وفعل أهل النار، كما استمعت إلى الأدلة بالصفحة بالجزء ورقم الصفحة.
السؤال أين الأزهر من كل هذا؟
ما بلاش أنا في الأزهر، أصلا أنا بحب الأزهر وغيور عليه. إحنا بندرس في الأزهر.
أين الأزهر؟ أين علماء الدين؟
صلي
أين
على رجال الدعوة
صلى الله عليه وسلم؟
هناك نظرية وتطبيق.
نعم،
هناك فعل وانفعال بالفعل. احنا بندرس في الثانوي الازهري، انا كنت بدرس في الثانوي الازهري،
نعم،
مذكره في الفرق والشيعة وفروعهم واصولهم والى اخره ومختصره. دخلت اصول الدين من فضل الله علي، ودرست مع استاذي الدكتور فتح الزغبي حفظه الله رساله الماجستير بتاعته في سنه اولى كامله. كان الجزء الاول بس، انا اشتريت الجزء الثاني على نفقتي الخاصه ودرسته. اسمه غلاة الشيعة وتأثرهم بالوثنية واليهودية والنصرانية. عجايب، كتاب رائع، طبع دار المعارف. درسنا ودرسنا في التيارات الفكرية على يد أساتذتي، وأذكر منهم طائفة. يعني درسنا في التيارات الفكرية مادة، وما زال الآن التيارات الفكرية موجودة. درسنا فيها الليبرالية والعلمانية، ودرسنا فيها الماسونية، ودرسنا فيها الشيعة بأصنافهم. أدي الدراسة. طيب تعالى بقى المفترض في برامج التطور والجودة، أنا درست المفترض أعمل إيه بقى لأبناء الأزهر؟ يعملوا إيه تحت رعاية مؤسساتهم؟ يتكون فرق ينزلوا يعرفوا الناس في كل مكان، فرق دعوية. ده في الحقيقة الانفعال بالفعل. ترجمة النظرية إلى الواقع ضعيف، مش على المستوى. ثم تبنى الأزهر في فترة من فتراته التقريب بين الشيعة والسنة، وتلك إحدى الخطايا والخطيئات. ده أنا استمعت إلى بعض العمائم الكبرى في الأزهر، وأنا أفتخر بالعمائم. ده مش معناه إساءة لي، ده انتقاد في حتة معينة. بيقول يا جماعة إن الخلاف بيننا وبين الشيعة، والله العظيم قال كده، خلاف في الفروع وليس في الأصول. أنا معلش سامحني فيها، والبعض بيقول لي ما تقولهاش، هقولها. يابا ياما يا هادي، وقدرت تقولها؟ يا راجل اتقي الله، ده عمة كبيرة. قال لك الخلاف في الفروع وليس في الإيه؟ في الأصول. أمال اللي إحنا قاعدين نقول في ده إيه من ساعتها؟ ده خلاف في الاصول اللي مش في الاصول.
اذا كان القران والسنه والصحابه فروع، بقى ايه الاصول؟ بقى ايه الاصول؟
ثم واحد تاني من الائمه برضو الكبار في الازهر وبيشغل منصب من المناصب، بيقول ده رجعوا عن كلامهم. ايه الدليل ان رجعوا عن كلامهم؟ قفلوا الفضائيات اللي قاعده تسيب بليل ونهار في السنه وتقول بتحريف القران والطعن في الاصول. قالوا في الحوزات علقوا يفط كبيره، لقد اكتشفنا اننا على خطا بعد ما قرانا كتاب الموسوي اللي احنا فجرناه بعد ما نزل كتاب لله ثم للتاريخ، وعرفنا الحق ورجعنا الى الله والشيعة، والتصحيح لموسوي اخر ايضا، وكتب كثيره بتراجعهم. يعني فيهم ناس شرفاء، وبيقولوا يا جماعه اللي انتوا قاعدين تعملوه في الدين ده ما هوش دين اصلا. هل الحوزات عندهم في العراق في قم والنجف ومش عارف ايه والكلام ده، هل نزلوا بيانات عامه وعملوا يفط ان احنا رجعنا عن كل شيء؟
نعم،
ما حصلش. لكن فقط فضيله الشيخ اللي قال كده، قال انا جاني كتاب وسائل الشيعة، وسائل الشيعة ده 110 مجلد على فكره، جاني ما فيهش المجلدات اللي بتسب الصحابه ولا اللي بتقول بتحريف القران، وهي المجلد رقم كام و30 والمجلد مش عارف كام وكام، والنسخه جاياني هديه من قم في ايران. يعني بالله عليك لما يبقى الكتاب 110 صفحه وبعتوا لك كرتونه فضيله الشيخ محذوف منها الاجزاء اللي بتطعن في اصول الدين الاسلامي، قران وصحابه وسنه وغيره، معنى كده ان هم تبرأوا منها ولا بعتوا لحضرتك النسخه الناقصه تقيه وانت اللي فهمت غلط؟
والشيخ الغزالي الله يرحمه ما هو كان في مشروع التقريب واكتشف في الاخر ايه ان هو كذبه. والشيخ القرضاوي الله يرحمه افنى عمره في التقريب وفي النهايه ايه ذبحوه بسكينه. في النهايه قعدوا يشنعوا عليه ويشتموه واكتشف ان التشيع ده ايه خدعه كبيره. وده اللي فرق بينه وبين الدكتور سليم العو على فكره. اعتقد ذلك ما لم اكن واهما. طيب ايضا الشيخ سعيد حوى الله يرحمه صاحب كتاب الاساس في التفسير وفي السنه وده من كبار الاخوان اكتشف في النهايه بعد ما كمل مشروع التقريب اكتشف انه خدعه كبيره. ويا ريتني جبت الكتاب نزل كتيب صغير كده اسمه الخمينيه شذوذ في الفكر والعقيده. يبقى انا عايز اقول لك في دراسه بندرسها في الازهر لكن ينقصها ايه التطبيق العملي التوعيه الفعليه من خلال البرامج الفعاله وكفايه حكايه التقريب بين كذا وبين كذا.
اين الازهر واين رجال الدين واين علماء الدين؟
معلش سريعا الحتتين دول
هتيجي الحتتين دول بعد الفاصل.
خلاص ماشي
نطلع لفاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
عشان ما تشوفش الشبهتين دول احسن.
رجلي للسياحة باقة من الخدمات المميزة أقوى عرض عمرة في مصر فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة فندق إيلاف الملتقى بمكة أحدث فنادق مكة المكرمة 5 نجوم بصحبة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري 11 يوم صلاة جمعة بمكة وصلاة جمعة بالمدينة ب4990 جنيه بس. للتواصل مع تريجري للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجري للسياحة خير رفيق لك بجوار خير الجوار باقة من الخدمات المميزة. تي في شو دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس أنت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كتيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة. بشرتي ابتدت ترتاح. اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد. لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام لا ينفع نستخدمه باستمرار ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل. محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصه للطب البديل لمشاكل البشره.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده.
اتصل على
377-20-30-7.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. النهاردة هيكون عنوان حلقتنا التصفية.
فعلا عرض التصفية النهاردة معانا لأن الكمية محدودة جدا، مش بس كده والسعر مميز قوي.
النهاردة بنقدم البطانية الدبل، مش بس كده كمان رسومات حفر، وكمان بنتكلم عن كثافة عالية جدا. النهاردة نسمح لي عبدالله أن أنا أقول سعرنا في بداية حلقتنا. النهاردة بنقدم البطانية الدبل ورسومات الحفر بسعر خاص جدا، عشان ننزل نشتريها في مش وقت التصفيه مش هيكون سعرها اقل من 400 او 500 جنيه. النهارده بنقول البطانيه الدبل للرسومات الحفر، الشكل الرائع، الالوان الجميله اللي شايفينها قدامنا، بنقدمها النهارده ب 250 جنيه اعزائي المشاهدين.
النهارده اتكلمنا عن سعرنا لان فعلا السعر النهارده معانا بطل الحلقه.
شايفين الرسومات الجميله، شايفين الطابلو الرائع جدا اللي بنعرضه النهارده لكل مشاهدينا، شايفين قد ايه النهارده وفرنا البطانيه النهارده من خلال عرض التصفيه البطانيه الدبل. تتخيلوا ممكن يكون سعرها كام في وقت اللي هو خارج التصفيه مش هيكون سعرها اقل من 400-600 جنيه. النهارده وفرناها في عرض التصفيه ب 250 جنيه، سعرنا بطل حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين. رسومات حفر زي ما احنا شايفين قدامنا، الوان في منتهى الشياكه، كمان الشنطه الانيقه اللي بتوصل مع البطانيه، عشان النهارده كل عروسه النهارده وهي بتنقل البطانيه بتاعتنا يكون في منظر جميل، في منظر شيك وجميل جدا.
فعلا مفاجاه ثانيه زي ما اتكلمنا ان سعر البطانيه الواحده ب 250 جنيه اللي هيتصل علينا دلوقتي حالا هيحصل على خصم فوري على 60 جنيه على البطانيه الثانيه، يعني البطانيتين مع بعض النهارده معانا ب 440 جنيه.
ب 440 جنيه اعزائي المشاهدين في حاله حصولنا على اثنين بطانيه دبل رسومات حفر، الوان في منتهى الشياكه، كثافه عاليه جدا من خلال فروه كثيفه جدا زي ما احنا شايفين، تديني الملمس الناعم وتديني التدفئه العاليه جدا. خصم 60 جنيه على بطانيتين يعني 440 جنيه. طب لو حصلنا على بطانيه واحده ب 250 جنيه، وما ننساش ان كمان معانا مفاجاه النهارده من خلال الفيديو.
فعلا النهارده معانا زي ما قلنا ان اهم حاجه النهارده معانا كان السعر، كمان بنتكلم على الجوده العاليه جدا والكثافه العاليه. النهارده ما بنتكلمش عن بطانيه واحده، النهارده بنتكلم عن بطانيه واحده راقين، يعني ممكن نقول انها بطانيتين في بطانيه واحده.
بطانيتين زي ما احنا شايفين قدامنا قد ايه ان انا ماسكهم هما الاثنين، كل بطانيه منفصله عن الثانيه اعزائي المشاهدين. اسمح لي بقى عبد الله اتكلم عن القنار المحيط بكل اجزاء البطانيه اللي بيبتدي ان هو يحيط باللوحه الفنيه، اللوحه الديكوريه بتاعت البطانيه كلها. كمان بتكلم عن نقطه مهمه جدا، التقفيل الجيد، الجوده العاليه، الملمس الناعم، الفروه الكثيفه اللي هتديني التدفئه العاليه، الدبل ان هي بطانيتين في بطانيه واحده اعزائي المشاهدين، الرسومات الجميله جدا، الاشكال الجميله جدا اللي بننفرد بيها اللي هي قدامنا كلها يا عبد الله رسومات حفر.
ولازم ناكد على معلومه مهمه جدا تامر، زي ما قلنا ان النهارده عرض التصفيه، يعني ممكن ست البيت النهارده او العروسه اللي مقبله على الجواز تاخد البطانيه وتشيلها للاول الموسم الجاي او للشتاء الجاي او لوقت جوازها، لان النهارده سعرنا مميز جدا، بنتكلم عن بطانيه ب 250 جنيه بس.
كمان بتكلم نقطه مهمه جدا يا عبد الله، عشان الطابلو الرائع جدا ده عشان يبتدي ان هو يظهر لازم له ان يكون قنار جميل زي ما احنا شايفين قدامنا، محيط بكل اجزاء البطانيه. كمان البطانيه الجميله جدا الانيقه دي لازمها شنطه جميله جدا عشان تناسبها. النهارده بوفرنا كل ده زي ما احنا شايفين قدامنا رسومات في منتهى الجمال اعزائي المشاهدين، رسومات حفر. شايفين قد ايه ان كمان لون البطانيه عبد الله بيتغير لما ابتدي ان انا اجيب ايدي كده بالظبط، اللون بتاع البطانيه بيتغير، ده عشان كثافه الفرو
نفسها. فعلا تامر، ده كثافه الفرو، كمان مش بس كثافه الفرو، النهارده البطانيه مصنوعه من ماده الاكريليك، والماده دي بتديني اكتر من ميزه، النهارده بتديني نعومه تامه على جسم الانسان وبتديني اعلى مستوى من التدفئه.
النهارده قدمناها ب 250 جنيه اعزائي المشاهدين، ولو هنحصل على اثنين بطانيه هنحصل على خصم 60 جنيه، 440 جنيه. مستنيين ايه؟ بسرعه نتصل على
377-20-30-7.
الكميه محدوده جدا لان فعلا الكميه محدوده، احنا عايزين كل الساده المشاهدين يستفيدوا بالبطانيه. النهارده البطانيه قدمناها ب 250 جنيه عبد الله، يعني سعر غير قابل تماما للمنافسه.
فعلا سعر غير قابل للمنافسه، خصوصا ان البطانيه معانا حجمها كبير جدا النهارده تمام، النهارده حجمها 2 متر في 2 متر و40. مش بس كده، النهارده بنتكلم عن الرسومات بارده، الرسومات بتاعتنا النهارده حفر مش طبيعي، يعني الوان مش هتبهت، لا النهارده الرسومات عن طريق حفر. البطانيه المميزه جدا بالفروه العاليه والكثافه العاليه والنعومه والملمس الناعم بالاطار الشيك ده، كل ده ب 250 جنيه بس.
كمان انا بتكلم عن نقطه مهمه جدا يا عبد الله، النهارده لو هنحصل على اثنين بطانيه هنحصل عليهم بسعر بطانيه واحده في خارج عرض التصفيه. انا باكد كمان ان الرسومات اللي شايفينها كلها دي حفر، ايوه رسومات حفر. شايفين انا ايدي ماشيه ازاي على الورده، شايفين انا ماشي ازاي على كل اجزاء البطانيه، شايفين قد ايه ان النهارده الرسومات اللي بنتكلم عليها رسومات في منتهى الجمال، في منتهى الشياكه. اسمحوا لي النهارده انا مش عارف اوصفها عبد الله بالفعل ان هي بطانيه جميله جدا.
فعلا تامر، البطانيه البطانيه بتاعتنا النهارده ما بقدرش اوصفها اكتر انها لوحه محطوطه في اطار. النهارده عارف يا تامر ان كل اللوحه لازم بتحط في اطار يحميها. النهارده فعلا الرسمه محطوطه في اطار بيديها شكل وتداخل الوان تناسق الوان جميل جدا، يعني سواء اللون الاحمر مع اللون الروز، اللون الاخضر مع اللون البيج الفاتح، الوان متناسقه وجذابه تحس انها فعلا تشدك للبطانيه انك تتغطى بيها.
لو حصلنا على الاشكال الجميله اللي قدامنا هنحصل عليها ب 250 جنيه. طب لو حصلنا على 2 بطانيه هنحصل عليها بخصم 60 جنيه ب 440 جنيه بدلا من 500 جنيه. البطانيه الدبل، البطانيه الرقين، كمان الرسومات الحفر الجميله جدا زي ما احنا شايفينها قدامنا، والالوان اللي في منتهى الشياكه اعزائي المشاهدين، والكثافه العاليه جدا من خلال الفروه بتاعتها، وكمان من خلال الشنطه الانيقه اللي بنتكلم عليها، والجوده العاليه النهارده اللي بننفرد بيها، ان احنا بنتبنى معادله صعبه جدا بين ان احنا نوفر النهارده الجوده العاليه واقل سعر. النهارده حلينا المعادله الصعبه، من النهارده وفرنا البطانيه الدبل، البطانيه الحفر، كمان الرسومات اللي احنا شايفينها قدامنا الجميله جدا، والالوان اللي في منتهى الشياكه النهارده وفرناها ب 250 جنيه. طب لو حصلنا على 2 بطانيه اعزائي المشاهدين بدلا من 500 جنيه النهارده بنقول خصم 60 جنيه اعزائي المشاهدين ب 440 جنيه. كمان بناكد لكل اعزائي المشاهدين اللي شايفينها دلوقتي، شايفين قد ايه ان هي فعلا رسومات حفر، شايفين قد ايه ان انا ماشي النهارده على كل اجزاء البطانيه، وقد ايه ان الرسومات اللي عليها كلها حفر، شايفين انا ماشي مع الورده ازاي، شايفين انا ماشي ازاي، وشايفين قد ايه ان هي فعلا رسومات حفر وبارزه ازاي، شايفين قد ايه الجمال، شايفين قد ايه الروعه النهارده اللي بنضيفها من خلال البطانيه، شايفين قد ايه ان هي دبل، وقد ايه ان انا ماسك البطانيتين يعتبر ان هي الرقينه عبد الله، قد ايه ان انا ماسكهم بكل
تمام. كمان الدقه عاليه في التشطيب او التفنيش بتاع البطانيه النهارده، تشوف عن طريق القنار النهارده الخط ماشي متوازي جدا. النهارده بنتكلم عن جوده عاليه، جوده مميزه جدا، بنتكلم عن فروه، نسبه فروه عاليه جدا. النهارده اللون بيتغير، ان لما بلمس البطانيه اللون نفسه بيتغير بحيث ان في فروه عاليه جدا. بنتكلم عن حجم كبير 2 متر في 2 متر و40. النهارده بنتكلم عن بطانيه دبل، النهارده بنتكلم عن رسومات حفر مميزه جدا، بنتكلم عن الوان تناسب كل الاذواق. وركزوا معانا النهارده في ميزه مهمه جدا، النهارده الكميه اقل من محدوده، لازم تتصلوا حالا عشان تقدروا تحصلوا على البطانيه التصفيه النهارده معانا ب 250 جنيه بس. تحصلوا دلوقتي لو حصلتوا على بطانيتين تاخدوا خصم فوري 60 جنيه، يعني البطانيتين ب 440 جنيه. مش بس كده، كمان ومعانا هديه قيمه لكل يتصل دلوقتي حالا. زي ما قلت ان الرسمه حفر، ان مش بقى طبق واحد. النهارده معانا البطانيه بتاعتنا طبقتين، يعني مش بطانيه واحده، يعتبر بطانيتين في بطانيه واحده.
وكمان بنتكلم النهارده عرض التصفيه بنقدمه من خلال عرض البطانيه الدبل، الكميه محدوده، مستنيين ايه؟ نتصل بسرعه على
3 77 20 30 7.
صدقوني الكميه محدوده جدا، والالوان اللي في منتهى الجمال والشياكه مش ممكن نلاقيها الا من خلال عرض التصفيه. البطانيه دي ما كناش مصدقين انها توصل بالسعر ده لكل مشاهدينا، قد ايه ان احنا واجهنا صعوبه عشان نوصلها لكم بالسعر ده اعزائي المشاهدين. بنقول لك النهارده البطانيه الدبل ب 250 جنيه، النهارده ما تترددوش، اتصل بسرعه على
3 77 20 30 7
من خلال البطانيه الدبل والسعر الخاص جدا 250 جنيه. طب في حاله حصولنا على 2 بطانيه هنحصل عليهم على خصم 60 جنيه بدلا من 500 جنيه ب 440 جنيه.
مش بس كده، كمان ومعانا هديه قيمه لكل اتصل دلوقتي حالا.
كمان قد ايه ان الرسومات جميله قدامنا، قد ايه وفعلا طابور رائع، قد ايه سعر جميل جدا قدمناه النهارده من خلال البطانيه الدبل، قد ايه ملمس الناعم، قد ايه كمان ان هي هتوصل لنا بشنطه شيك يا عبد الله. عرض التصفيه مش ممكن يتفوت ابدا اعزائي المشاهدين، ان فعلا سعر خاص جدا بننفرد بيه النهارده لكل مشاهدينا الاعزاء اللي شايفيننا دلوقتي. نلحق بسرعه نتصل على
3 77 20 30 7.
البطانيه الدبل النهارده، البطانيه الحفر، الرسومات الرائعه جدا، الطابلو الرائع جدا اللي بننفرد بيه النهارده ب 250 جنيه. طب وفي حاله حصولنا على 2 بطانيه دبل اعزائي المشاهدين برسومات رائعه جدا هنحصل عليهم ب 440 جنيه بدلا من 500 جنيه بخصم فوري 60 جنيه.
مش بس كده، كمان ومعانا هديه قيمه لكل اتصل دلوقتي حالا. فعلا هتعمل الذوق الراقي والاشكال الراقيه والالوان كمان اللي بتناسب جميع الاذواق. وناكد البطانيه بحجمها الكبير 2 متر في 2 متر و40. مش بس كده، ان الرسومات بتاعتها حفر. وناكد معانا النهارده ان بطانيتنا طبقتين مش طبقه واحده، يعني النهارده بقى تغطى ببطانيه واحده بمقام بطانيتين. وبنتكلم عن سعر مميز جدا 250 جنيه، بنتكلم عن ملمس رائع وملمس ممتاز. النهارده بنتكلم عن قمه في النعومه، النهارده مفيش اي تاثير على الجلد، النهارده بيدينا اعلى مستوى من التدفئه عن طريق ماده الاكريليك اللي مصنوعه منها البطانيه. وكل ده النهارده عن طريق عرض التصفيه اللي في كميته محدوده جدا بقدر اوفرها ب 250 جنيه بس. مش بس كده، بقدر اوفرها كمان النهارده البطانيتين بسعر 440 جنيه، وبقدر اوفر كمان معاها هديه فوريه.
طبعا ما تترددوش كلكم النهارده عرض التصفيه من خلال شركه سبيد زي ما عودتنا دايما، ما تترددش وما تتردديش. النهارده البطانيه سعرها 250 جنيه، مش اي بطانيه، بطانيه دبل، رسومات حفر، الوان في منتهى الشياكه بس ب 250 جنيه. طب لو حصلنا على اثنين بطانيه النهارده دبل وحفر وزي ما احنا شايفين لمسه ديكوريه بنضيفها النهارده من خلال رسومات حفر، النهارده هنحصل عليهم ب 440 جنيه بدلا من 500 جنيه، خصم فوري 60 جنيه.
مش بس كده كمان ومعانا هديه قيمه لكل يتصل دلوقتي حالا.
اديني فعلا النهارده قدمنا البطانيه بشكل ديكوري رائع بلوحه فنيه فعلا النهارده تبلو رائع جدا بنضيف النهارده لكل ست بيت لكل عروسه النهارده بتفكر ان هي تجيب البطانيه. بنقول لك البطانيه النهارده بدلا من 400 و500 جنيه في الاسواق عرض التصفيه النهارده ب 250 جنيه، لو حصلنا على 2 بطانيه ب 440 جنيه. وما ننساش كمان هديتنا النهارده ما تترددوش، البطانيه النهارده سعرها 250 جنيه. لحق بسرعه اتصل على
377 20 30 7.
وفي نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ عبد الله وبنشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سبيد تي في شوب تريجري للسياحه باقه من الخدمات المميزه. اقوى عرض عمره في مصر فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، فندق إيلاف المستقى بمكة أحدث فنادق مكة المكرمة 5 نجوم بصحبة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، 11 يوم صلاة جمعة بمكة وصلاة جمعة بالمدينة ب4990 جنيه بس. للتواصل مع تريجري للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16-114 من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجري للسياحة خير رفيق لك بجوار خير الجوار، باقة من الخدمات المميزة.
طالما أرض مصرية يبقى لازم ينكتب مصري وبس في بطاقة الشخصية، وهو ده العدل.
بالعدل نشعر بالانتماء،
بالعدل تحيا الأمم، لا تستقيم أمة إلا إذا كان العدل أساسا حاكما.
بالعدل تحيا مصر. محمد سليم العوا.
إذا ربنا رزقك الإخلاص هتلاقي الحلول كتير. اصحى هتعيشوا قد إيه؟ هتكوشوا على إيه تاني في البلد؟ لا زالوا يعادون الوطن أعلى رأس في الدولة. يعني لو رئيس الجمهورية صلى معايا في المسجد وهو قاعد رأسه في مستوى إيه؟
والله ترتيب ربنا.
عندنا كفاءات كثيرة وبدائل وحلول لا حصر لها.
الإسلام علمنا كيف يكون التعاون والتراحم والتكامل.
يكفي انك تخش القبلة تصلي بتقول الله أكبر، كل الناس ما بيكبروش إلا بعد ما يسمعوك، وما يركعوش إلا لما انت تركع، وما يسلموش إلا لما انت تسلم. انت عايز ايه تاني؟
اللهم لا تجعل أجلي في دنياي.
وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتعدى.
عدنا بإذن الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا،
فأسرعوا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام والفقرة الثالثة في هذا اللقاء المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. أمين أمين يا رب العالمين. وانتبهوا، الخطر الشيعي يهدد أرض الأزهر ويهدد مصر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تكلمنا في الفقرات السابقة مشاهدينا الكرام، تكلمنا في البداية، نكرر مرة أخرى يعني من أجل أن يعني ترتبط الأفكار كلها ببعضها البعض. تكلمنا في البداية وتكلمنا لماذا هذه الحلقات، وتكلمنا عن حقيقة الشيعة، ثم ذكرنا بعد ذلك القرآن وموقف الشيعة الرافضة منه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن يعني موقف الشيعة الرافضة من الصحابة ويعني تكفيرهم للصحابة وسبهم ولعنهم للصحابة رضوان الله عليهم. نتكلم الآن مشاهدينا الكرام في بعض الشبهات التي وردت والتي قيلت وسمعناها ونشرت على شاشة الرحمة في التقارير التي عرضت على حضراتكم من أئمتهم حينما طعنوا في سيدنا أنس ابن مالك وفرار سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوم حنين. هنتكلم دكتور شهاب في الجزئية الأولى والثانية مع الشيخ أحمد إن شاء الله، وهنستقبل اتصالات حضراتكم ونستقبل مداخلات حضراتكم في النهاية بإذن الله رب العالمين. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيضا كما اتفقنا في الفقرة السابقة ينبغي أن نعلق بما يدحض شبهة أولئك القوم حين يلتقطون بعض الأحاديث ويفصلونها عن سياقها أو يفصلونها عن مجموعة الأحاديث التي تتعلق بالموضوع ليوهموا الناس بما يريدون هدم عقيدتهم في الصحابة وفي القرآن من خلال هذا الفهم، ولأن هم علاقتهم بالسنة النبوية علاقة عجيبة قوي. أولا قصروا السنة على الأئمة وعلى طريق آل البيت، رغم أنهم شوف لما يقولوا إمام عن إمام عن إمام لا تكاد تجد حديث عندهم بهذه الطريقة، عشان ياخدوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عايزين إمام عن إمام عن إمام، تلاقيش عندهم حاجات ما تكملش على عدد أصابع يعني. طيب لو اشترطوا أن يكون فيها ثقات قليل جدا، يبقى هم وضعوا شروطا يريدون الاستئثار بالسنة من خلالها لكنهم لم يستطيعوا أن يطبقوها على أرض الواقع، فهل سيبقون بغير دين أو بغير أدلة تبين صدقهم فيما يزعمون؟ كان لابد من أن يعتمدوا على الكذابين، وبعض أولئك الكذابين وثقوهم على غير العادة، عامل زي مثلا اتنين عارفين ان فلان ده شاهد زور ويجي يحلفوا قدام القاضي والله فلان ده مدفع لهم فلوس، والله فلان ده شهادته كويسه اقبل شهادته، هم عارفين انه كذاب، فهم يوثقون الضعفاء بل يوثقون الكذابين، وبعض المحققين منهم اثبت ذلك. واحنا قلنا ان المصدر اللي هو عندهم بيسموه بتاع الكلين بيسموه ثقه الاسلام اللي هو اكتر من 16,000 حديث، طلع فيه قرابة 10,000 حديث ما بين ضعيف ومكذوب. يبقى أول حاجة السنة النبوية قصروها على طريق الأئمة ولكنهم لم يستطيعوا أن يوفوا بهذه الشروط، فكان لابد من التنزل، فكان لابد من أن يوثقوا بعض الضعفاء والكذابين، ثم تنزلوا بعد ذلك فأخذوا بعض أقوال الشعراء والحكماء والفلاسفة واخترعوا أقوالا من عند أنفسهم ثم نسبوها إلى الأئمة كذبا وزورا وبهتانا. طب ايه اللي حصل؟ الاحاديث الصحيحة التي لا مناص لهم من قبولها وهي ضدهم اولوها تأويلا خاطئا فاسدا تقية صرفوها عن ظاهرها تماما. طيب والاحاديث الضعيفة التي تشهد لهم قاموا بتقويتها. طيب اذا لم يوجد ما يشهد لهم من صحيح يؤولونه تأويلا فاسدا يلوون عنقه، أو من ضعيف يقوونه يريدون الاستشهاد به، لا لاقين كده ولا لاقين كده يخترعون من عند أنفسهم. وده هو اللي إيه اللي أثبته الشيخ الموسوي في كتابه وهو يتكلم عن ذلك، بيقول إيه؟ اسمع كده. قال أمير المؤمنين عليه السلام، والكلام ده موجود في الكافي في الروضة جزء 8 صفحة 338، روضة الكافي. الكافي ده احنا قلنا من الأصول. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واضعة. واضعة يعني يكذبون علي، الوضع اللي هو الكذب، الحديث الموضوع يعني الحديث المكذوب. لو ميزت شيعتي لما وجدتهم إلا واضعة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم يعني صفتهم لما خلص من الألف واحد. روضة الكافي 8 على 338. قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة حزت والله ندما وأعتبت صدما، قات تلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب اتهام أنفاسنا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ولكن لا رأي لمن لا يطاع. نهج البلاغة 71. وأرجو أن أكون قد قرأت النص صحيحا. ثم قال لهم منيت بكم بثلاث واثنتين موبخا مصبت فيكم خمس حاجات: صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار لا أحرار وصدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبولها. إيه اللي بيحصل ده؟ ده حاجة عجيبة. روى عمدتهم في الجرح والتعديل أبو عمرو الكشي في رجال الكشي صفحة 254 بسنده عن الإمام جعفر الصادق أنه قال ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. اسمع بقى بيقول إيه السيد الموسوي بعد ما كتب الكتاب ده زي مختنة الفلسطينية أعزها الله ذكرت، بيقول هذه النصوص تبين لنا من هم قتلة الحسين الحقيقيون، إنهم شيعته أهل الكوفة أي أجدادنا. ده بتكلم عن نفسه، شوف الإنصاف. فلماذا نحمل أهل السنة مسؤولية قتل الحسين عليه السلام؟ فهؤلاء الناس موقفهم مع السنة تأويل الصحيح، تصحيح الضعيف، اختراع الأكاذيب، ثم إذا أرادوا أن يهدموا شيئا لا مناص لهم من صحيح ومش قادرين يواجهوه ولا قادرين يأولوه يشككون في الصحابة الذين يرونه فيصفونهم بالكذب، لدرجة أنهم حكموا على الصحابة كلهم بأنهم إيه؟ أهل نفاق وردة سوى ثلاثة: المقداد وفلان وفلان وفلان.
شيخنا جابر الجعفي بعد ذلك شيخنا
ده من
جابر الجعفي له 140 ألف رواية في كتب الشيعة، منهم 70 ألف رواية عن الباقر، والصادق ابن الباقر بيقول ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة.
منين جاب الرواية دي كلها؟
مرة واحدة 70 ألف. يعني حاجة، يعني العجيب أن الطوسي في كتاب الاستبصار 1/65 بيقول إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، ولما السيد أبو طالب في كتاب الحر العين صفحة 153 يقول إن كثيرا، شوف تأكيد كلام حضرتك، إن كثيرا من أسانيد الإثنى عشرية مبنية على أسامد لا مسمى لها أصلا.
ما فيش يعني أسماء وهمية،
اسم وهمي. وجعفر الصادق طبعا زي ما حضرتك بتقول إن الناس أولعوا بالكذب علينا،
بالكذب علينا،
أولعوا بالكذب علينا. الحلي ابن مظاهر الحلي اللي رد عليه الشيخ الإسلام في منهاج السنة بيقول في كتاب له اسمه، كتاب اسمه رجال الحلي صح 173، بيقول عجيب الكلمة دي خلتني بصراحة، يعني بيقول الطعن في دين الرجل لا يوجب الطعن في حديثه.
رغم انه سقط العداله
عندنا، يعني هو دينه اصلا يعني فاسد، وبعد ذلك بيقول احنا لا نطعن في حديثه.
انت مالك يا استاذ هنا تعليقا على كلام الشيخ احمد، احنا عشان نقبل روايه الراوي عندنا يشترط ليه عده شروط بتشتمل على معادله كده: ضبط زائد دين يساوي ثقه. ضبط يعني يتعلق بالكفاءه العلميه وراجل مادته العلميه موثوق فيها، زائد الدين يعني عدالة، بيقيم الفرائض، يجتنب الصغائر، لا يصر على الصغائر، لا يفعل خير من المروءة. هم بقى انت بالك عندنا لما الواحد ينطعن في دينه يترك فرائض او يرتكب محرمات او يصر على الصغائر، لو كان من احفظ الناس في الدين ما بتتخذش تسقط روايته. ده اسمه الطعن في العدالة. هم عندهم يقول لك لو الواحد انطعن في دينه بقى كذاب، بيشرب خمرة، بيزني، بيسيب الواجبات اللي عليه في الدين، يقول لك مش مهم، ناخد عنه الدين. فده امر ينبغي ان يعلمه الناس. شوف بقى، اسمع بقى كده وصلى على النبي
صلى الله عليه وسلم.
الاخ اللي اتكلم وكذب على الناس وبيقول لهم عمر بن الخطاب فر من يوم حنين، الخنفه دي اللي بيخدعوا بيها الناس، لا، خنفه الصهاينه دي ما احناش عايزينها. عمر بن الخطاب لم يفر وحده يوم حنين. هو مين اللي فر يوم حنين؟ من ثبت في المعركه يوم حنين؟ واحد بس، اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. وكان جنب منه ابو سفيان بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. قال له يا عمي يا عباس نادي في الناس انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. يبقى ليه بقى ساب المسلمين كلهم اللي كانوا الصحابه كلهم اللي كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان منهم علي بن ابي طالب، سابهم كلهم
ومسك في سيدنا مين؟ عمر. يقول لك فر عمر، وبعدين يقول لك ايه؟ واللي بيفر من الزحف يبقى ايه؟ ومن يولهم يومئذ دبره، يعني اللي يدي ظهره للعدو يهرب من قدام منه. نعم. الا متحرفا لقتالنا ومتحيزا لفات فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يبقى عايز يقول لك عمر فر يوم حنين، وبالتالي يبقى فين؟ في نار جهنم. نقول له ده النبي صام ثبت ومعاه سفيان بن الحارث ومعاه مين؟ العباس. طب ما كان سيدنا علي في ضمن. وبعدين اسمع ده، لو رجع شويه صغيرين كده هو جاب حديث. طب ما ترجع يا حبيبي، ما ترجع للحديث اللي قبل منه واللي قبل منه واللي قبل منه. اشمعنى جبت ده؟ عشان بيخدم عليك. هل فر عمر وفر المسلمون يوم حنين على نية الاستمرار في الفرار، ولا على نية إعادة الكرة بعدما وقعوا في مكيدة هوازن؟ لما العدو يكون دخل في معركة ويكون معمول له كمين، لما أنت تكون دخل في معركة مع العدو ومعمول لك كمين، يا إما تتقدم فيجتثك من أصولك ويقضع الفرقة بتاعتك كلها، يا إما ترجع لورا زي سيدنا خالد مع أمل وميمنة ميسرة ونظم الصفوف وبعدين رجع لهم تاني. هل المسلمين فروا على نية الاستمرار ولا على نية العودة؟ ثم ما تقرأ الآية، تعال نحسم الآية. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما كملش الآية يا عم الشيخ ياسر أبو خنفة، ما كملش الآية. الآية تكملتها إيه؟ آية: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اللي هم ربنا قال عنهم إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب لما أدبروا، أدبروا إدبار الهاربين الذين استوجبوا النار وبئس المصير، ولا إدبار الذين يعيدون تنظيم الصفوف ثم سامحهم الله ثم أنزل الله سكينة؟ لا هقول لك بخاري بقى ولا مسلم ولا بتاع، هيتكلم في القرآن هو كمان، ولا الآية دي اتحرفت؟ هيقول لك اتحرفت. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اللي منهم عمر وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. في النقطة الثانية سمعته بيقول إن سيدنا أنس رضي الله عنه واحد منهم، إن سيدنا أنس سيدنا علي دعا عليه بالبرص وإنه كان بيعادي سيدنا علي. إيه رأيك لما تفتح كتاب سير أعلام النبلاء أبو حمزة أنس بن مالك راوية الإسلام اللي توفي سنة 93 هجرية، عاش أكثر من 103 قرابة 103 سنة. تصدق الإمام الذهبي قال عنه إيه؟ كان من أشد الأنصار حبا لعلي رضي الله عنه. انت شايف؟ شوف شوف الشهادة. هم يقول لك ان سيدنا أنس سيدنا علي ده عليه بالبرص. لا، كان من أشد الأنصار حبا لسيدنا علي رضي الله عنه، لكنهم قوم لا ينصفون.
نسأل الله لهم الهداية. الوقت يمر سريعا دكتور شهاب وفضيلة الشيخ أحمد، ونحن معنا محاور عديدة وكثيرة، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في لقاءات قادمة ونرد على كل هذه الشبهات وهذه الأمور الشائكة التي تحتاج إلى رد واضح وبين وصريح، وننطق بالحق دائما بإذن الله رب العالمين، ولكن لابد من كلمة في النهاية.
إن كانت من كلمة في النهاية فأنا عايز أقول إن الحديث عن الشيعة معناه الحديث عن قتل وذبح لأهل السنة، وده اللي يدفعنا دايما ان احنا في كل يعني سبحان الله في موقف موقف نؤكد على هذا المعنى. يا جماعة احذروا من خطر الشيعة. انا لا اقول ابدا ان الشيعة خطر قادم، لا، ده الشيعة خطر قائم. وعايز اقول يعني يكفينا يعني ببساطة خالص ان احنا لو عايزين نعرف مين هم الشيعة نقرأ التاريخ، والانسان مننا لما يقرأ التاريخ يعرف كويس جدا مين هم الشيعة. لو قرأنا التاريخ هنجد ان التاريخ بيقول لنا ان الشيعة هم الذين تحالفوا مع التتار لدخولهم إلى بلاد المسلمين. والحافظ ابن كثير وهو بيحدث عن هذا الزمن وبيذكر هذا الكلام في تاريخ اللي هو المعروف بالبداية والنهاية، بيقول إن قتل من المؤمنين في هذا الوقت قرابة 2 مليون مسلم. ده طبعا نتيجة للتحالف اللي كان بين نصير الدين الطوسي وابن العلقمي مع التتار لما دخلوا بلاد المسلمين، في نكسة من أكبر النكسات اللي أصابت المسلمين في هذا الوقت. ولو جينا نظرنا إلى نزول الصليبين إلى بلاد المسلمين، كانت القدس في هذا الوقت تحت الحماية العبيدية، الدولة العبيدية الرافضية، ومع ذلك سلموا بيت المقدس بأهل السنة بمن فيها للصليبيين، وجرت المجزرة اللي قتل فيها أكثر من 70,000 مسلم. ما ننساش أن الرافضة هم الذين حاولوا قتل الرموز الإسلامية في كل زمان وفي كل مكان. لا ننسى أبدا أن هم اللي حاولوا قتل صلاح الدين أكثر من مرتين داخل مصر. لا ننسى أبدا أن الصليبيين، لأن الشيعة الرافض هم اللي أعانوا الأمريكان على دخول أفغانستان،
وأعانوهم بفتوى من المرجع الأعلى الآن في العراق السيستاني بفتوى للشيعة إنهم أعانوا الأمريكان على دخول العراق. وما تنسوش إن كل مجزرة بتتم الآن في سوريا دي مجزرة بتتحدث عن أيدي الشيعة اللي جم من كل مكان. إيران بعتت السفن لمصر عن طريق قناة السويس لسوريا عن طريق قناة السويس ودخلت وقتلت من قتلت وخدت الأصل السوريين وراحوا بعد كده إيران يعذبوا هناك في معتقلات إيران. لا ننسى اغتصاب أهل السنة من نساء أهل السنة في سوريا الآن, ولا ننسى قتل أطفال بيذبحوهم بالمناشير بتاعة الخشب هناك في سوريا الآن. ده كله عشان نعرف مين هم الشيعة, مين هم الشيعة. لا ننسى أبدا المنظر, لا أنسى أبدا الشيعة في البحرين لما مسكوا عسكري بحريني وقعدوا يدهسوه بالعربيات, والمنظر موجود على اليوتيوب معروف عند الجميع. هم دول الشيعة لو نزلوا في مكان معناه انتشار للفساد, انتشار للقتل. ده كله جاي منين؟ ده كله جاي من عقيدة مش هوى, ده عقيدة, عقيدة موجودة عند الشيعة ان انا بالنسبة له كافر, النصيب بالنسبة له كافر, اهل السنة بالنسبة لهم كفرة, حلال الدم يقتلوا واموالنا حلال بالنسبة ليهم. لازم نفهم هذا الكلام, لازم نفهم خطر هؤلاء وهم مركزين قوي على مصر. ليه؟ لان اولا التشيع في الخليج واقف تماما, الخليجيين عرفوا يعني ايه تشيع, فهم الان عايزين بيدوروا على البيئه الخصبه اللي يبداوا يبذروا فيها البذور بتاعه التشيع علشان يعودوا من جديد. عارفين مكانه مصر وعارفين قيمه مصر. عايز اقول ان كانت في كلمه في النهايه في سلسله الدروس بتاعت يوم الثلاث, انا بقول لازم نكون حرس حدود, وحرس الحدود اللي ينبغي علينا ان احنا نقف معهم الان هنقوم بعده حاجات. واحد, شراء كتب اللي بتتكلم على فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ونشرها على الناس, فتح مخططات التشيع والحلقات اللي بتبقى زي دي مهم جدا. انا عملت رساله وهي مرفوعه على النت اسمها هذا بيان للناس, ووضح فيه عقائد الشيعة كاملة بالمراجع والكلام ده. لازم نكون حرس حدود, نخاف على مصر, لان الشيعة اذا نزلوا مصر وتمكنوا منها صدقونا هيبقى المساله خطر جدا. عايز برضو اختم بجزئيه اخيره, نحضر التصوف للتصوف والعباء اللي داخل بها التشيع الى بلاد المسلمين. وعايز اقول علماء التصوف زمان زي الحافظ ابن حجر الهيتمي كان لهم مجهودات كبيره جدا 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 للرد على الشيعة في كتاب الصواعق المحرقه. عايزين علماء التصوف نشوف لهم دور لوقف هذا المد داخل مصر.
ربنا يكرمك شيخ احمد, انا بشكرك شكرا جزيلا.
كمان في الاخر
احنا عدينا
لو تفرحك في الازهر.
اتفضل.
للازهر يعني مش فيه يعني
اتفضل.
عندنا في كلية أصول الدين أخ فاضل مدرس مساعد اسمه الدكتور إبراهيم منصور, قعد 5 سنوات عمل 5 مجلدات رسالة الماجستير, 5 سنوات أو أكتر ربما 7 كمان. عمل 5 مجلدات في دراسة عن الشيعة, أفنى فيها 7 سنين من حياته, ولم يترك صغيرة ولا كبيرة في موضوعه إلا أتى عليها بالبحث العلمي. فأنا إن شاء الله سأرسل إليك تليفونه غدا
ليقوم بمداخلة. وأيضا
أخ فاضل مدرس مساعد أيضا, ونسأل الله أن يوفقه للأسف هو رسالته الماجستير أفنى فيها جزء من حياته, وراسل وجاب مخطوطات من إيران وعثر على مخطوطات مش موجودة في مصر, وللأسف لما راح خد الماجستير من كلية الأدب في جامعة طنطا, لأن احنا قسم العفدة والفلسفة ممكن ياخد ماجستير من أي حتة, الأزهر لم يكرمه وأحيل الى العمل الاداري, قالوا له ما تتصرفش رساله الماجستير عندنا بتاعتك رغم ان كليه الاداب مناظره لكليه اصول الدين. انا عشان اخد براءه رساله بروح للاداب اقول لهم. فهذا رجل عمل مجلدين افنى حياته وعمل مخطوطات وعمل شغل كبير فيهم, والازهر لم يكرمه وحوله اداري. ايضا اخونا عبد المنعم البروليسي ده مدرس في قسم العقيده, برضه رسالته في الدكتوراه او في الـ في الـ في الـ في الماجستير عن الـ عن
التشيع. بكل هؤلاء
على اتصالاتهم ان شاء الله عز وجل,
نسعد بكل هؤلاء ونشرف بهم. وهذه الابحاث القيمه ورسائل الماجستير او دكتوراه احنا بنقول على الهواء نسعد بهم دكتور شهاب, ونسعد بكل محب وكل مخلص لديننا الحبيب ثم لوطننا. جريده الرحمه مفتوحه للجميع, اي بحث قيم يفيد القارئ في كل مكان نسعد به ونشرب به ان شاء رب العالمين.
وعايز اتبنى قضيه اخونا محمود عامر ده ليعود الى صف التدريس تكريما لرسالته.
نعم باذن الله نتواصل باذن الله رب العالمين ان شاء الله. يعني في النهايه مشاهدينا الكرام, يعني بعد كلام فضيله الشيخ احمد والدكتور شهاب لا نحتاج إلى تعليق وإلى كلام كثير، ولكن لا نملك إلا الدعاء بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في عنايتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في حفظك ومعيتك، اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك يا رب العالمين. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الموضوع كبير ويحتاج إلى حلقات كثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالنا كلنا يا رب، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر والتحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، شكرا جزيلا لحضرتك، والاثنين من الأزهر الشريف. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.